لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ النقدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا لباب الشروط في البيع. والشروط في البيع مبحث يحتاج إليه كل من يتلبس بالبيع والشراء. وهناك فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. مر بنا في دروس سبقت الكلام على شروط البيع، يعني شروط صحة البيع، وتكلمنا فيها على الشروط التي يجب أن تراعى في العاقدين من الرضا والملك للمبيع أو أن يكون مأذونا له فيه، وأيضا العلم بالسلعة وأن يكون الثمن معلوما وأن تكون السلعة مباحة النفع من غير ضرورة، وأن يكون قادرا على تسليمها، إلى آخر الشروط التي ذكرناها وكررناها في أكثر من مرة. هذه شروط البيع، يعني شروط صحة البيع ونفاذه. أما الذي معنا اليوم الشروط في البيع، الشروط في البيع، انتبه الآن في كلمة هنا زائدة، الشروط في البيع. أما الذي ذكرناه شروط البيع، شروط في البيع يعني قبل أن ندخل ونتكلم عليها، يعني الشروط لكل واحد من المتبايعين البائع والمشتري اشترطها على الآخر. شروط في البيع، كل واحد من المتبايعين من البائع والمشتري قد يشترط من نفسه شرطا أو شروطا، قد يشترط لنفسه شرطا او شروطا. كان يشترط مثلا اذا باع له سيارة يقول له بعتك هذه السيارة مثلا على ان اذهب بها اليوم الى بيتي او الى اهلي، يكون مثلا في دمياط ويذهب بها الى القاهرة، هذا شرط من البائع. أو العكس، قد يشترط المشتري هذا الشرط، يقول اشتريت منك هذه السيارة على أن توصلها لي إلى القاهرة، قد يعني مسكنه في القاهرة وبيته هناك، وهو لا يريد أو لا يستطيع أن يمشي بها إلى هناك، فيقول اشتريت منك هذه السيارة بكذا على أن تقوم بتوصيلها الى بيتي في المكان الفلاني. لابد ان يحدد، لابد ان يحدد، ما يقولش في القاهرة، لا، القاهرة كبيرة، يعني هناك مكان يأخذ التحرك فيه 10 دقائق ربع ساعة، وفي المشوار يأخذ ساعتين او اكثر، فلابد ان يحدد المكان. واذا كان الزمان له تأثير لابد أن يحدد الزمان، مثلا يقول قبل العيد، قبل العيد ممكن يذهب بها قبل العيد في ساعة أو نصف ساعة، فيتضرر المشتري، فلابد أن يحدد مثلا قبل العيد بيوم أو بيومين، يعني شيء له تأثير أو سيتضرر المشتري إذا خالف البائع هذا الشرط. هذه يسمونها شروط في البيع نفسه. وأهل العلم يعني لهم فيها كلام سنذكره بعد قليل، بعدما نذكر الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هذه من وضع الشارع، الشرع هو الذي وضع شروط صحة البيع الذي ذكرناه، أن يكون عاقلا وأن يكون جاهز التصرف وأن يكون مالكا وأن يكون قادرا على تسليم السلعة. هذه شروط كلها جاءت بها الشريعة. أما الشروط في البيع ليست من وضع الشرع وإنما من وضع من المتبيعين، كل واحد اشترط لنفسه شرطا. إذن الشروط في شروط البيع من وضع الشرع، أما الشروط في البيع من وضع المتبايعين البيع والمشتري. شروط البيع لا يصح لأحد أن يسقط شرطا، لا يصح لأحد أن يسقط شرطا من الشروط. أما الشروط في البيع التي اشترطها كل واحد فممكن يرجع كل واحد في كلامه، يقول خلاص اديني الآن السيارة في هذا المكان خلاص ما توديهاش للقاهرة، أو البائع يقول له لن لا أريد أن أسافر بها خذها، يعني من الممكن أن يسقطها. شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، يعني إذا فقدنا شرطا أو شرطين أو أكثر لا ينفذ البيع ويكون البيع فاسدا أو باطلا. أما الشروط في البيع لا يلزم منها صحة البيع، لكن يلزم منها هل الذي اشترط الشرط يقبل التنازل عنه، يعني يلزمه البيع إذا رضي بالتنازل عن الشرط أم لا. يعني إذا قال خلاص أنا اشترطت عليك هذا الشرط وأنت لم توفي وأنا موافق، وإلا فإن من حقه أن يرفض البيع، يرفض هذا البيع. أما شروط صحة البيع ليس لأحد أن يسقطها أو يتدخل فيها. يقسمون أهل العلم يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام من ناحية صحة والفساد. يقولون هناك شروط أو شرط صحيح وشرط فاسد، فاسد مفسد، فاسد مفسد، والثالث فاسد غير مفسد. ازاي؟ شرط صحيح وهو كل شرط لا يخالف الشرع. اشترطت كما قلت في المثال السابق شرط ليس فيه مخالف للشرع، وصل لي السيارة هذه الى بيتي في القاهرة في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، ليس فيه مخالفة للشرع وليس فيه غرر او ظلم او جهالة، والبائع راضية خلاص انا موافق، اذا هذا شرط صحيح قد يشترطه البائع وقد يشترطه المشتري. قد يشترطه البائع لمصلحته هو، يريد مصلحة، يريد والله خلاص بعتك هذه السيارة لكن أريد أن أذهب بها الحج فتستلمها مني بعد الحج بأسبوع، يعني مثلا نقول ينتهي الحج في يوم 13 يقول تأخذها مني في يوم 20 من الحج. إذن هذا شرط صحيح في منفعة لمن؟ للبائع. لا ما يدفع شيء، تقصد من الذي يدفع الثمن؟ المشتري ولا البائع؟ ثمن السفر يدفع الثمن. ما هو لا نعم هذا موضوع منتهي، يعني أقصد الآن هو اشتراها ودفع ثمنها وعملوا عقد تمام وكتبوا هذا الشرط في العقد، كتبوا هذا الشرط في العقد سواء كان الثمن ثمن كاملا ام على اقساط هذا أمر ما يهمنا، لكن المهم أن عقد البيع قد تم بشروط، وهذا من ضمن الشروط أنني أريد أن هذه السيارة أن تحملني أو أركب عليها إلى الحج وأسلمها لك في يوم 20 من ذي الحجة مثلا، وقبل المشتري، فقبل المشتري، فهذا شرط لمصلحة أو من منفعة البائع، وقد يكون عكس، قد يكون الشرط لمنفعة ولمصلحة المشتري، كأن يقول مثلا أريد مثلا ضامن مثلا، أو كما قلت أريد أن توصلها لي في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، أو يشترط مثلا شرطا آخر، إذا حصل فيها خلاف للمواصفات سيأتي الكلام على الشرط الجزائي، فإنه عليك شرط جزائي لأنه يحصل عليه ضرر، يحصل عليه ضرر مثلا بتأخيرها، أو لأنه لم يأتي بها مستوفية المواصفات، قال خلاص أجيبها لك مثلا بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، بعد عشر. المقصود أن الشرط الصحيح هو كل شرط ليس فيه مخالفة للشريعة وليس فيه ظلم أو غرر أو جهالة لكلا المتعاقدين البائع والمشتري. النوع الثاني الشرط الفاسد المفسد للعقد، الفاسد المفسد للعقد كله، لأن سأتينا في النوع الثالث فاسد غير مفسد، يعني الشرط نفسه يكون فاسد لكن العقد صحيح، النوع الثالث. لكن نحن الآن في النوع الثاني الشرط الفاسد المفسد للعقد، وأوضح صوره وأمثلته ما يعرف في بيع العينة، ويطلق عليها أيضا كلمة بيعتين في بيعة، سلعة تكون عندك يأتي واحد يأخذ منك بعشرة، ثم والعشرة هذه مؤجلة، يعني إذا مثلا ستة أشهر ثلاث أشهر، ثم تأخذها منه بأقل تسعة أو ثمانية نقدا، فيكون كأنك بعت ثمانية بعشرة، فيكون كأنك بعت ثمانية بعشرة، والسلعة بينكما حيلة، بدل ما يقول لك أعطني ثمانية ثم رجع لك عشرة خسلتما السلعة بينكما للتحايل على الربا، يأخذ منك هذه السلعة بعشرة مؤجلة إلى سنة أقساط ستة أشهر ثمانية أشهر، وتقول له طيب هشتريها منك بسبعة أو بثمانية نقدا كاش، ويكون هو محتاج إلى الفلوس، فيأخذ منك يعني نفس البائع يشتري، يأخذ منك الحاجة اللي انت عرضتها له من دقيقة بعشرة يأخذها منك بثمانية نقدا، فبدل ما كان يجي يقول لك لو سمحت أعطني ثمانية بعشرة يعني ربا، تحايل على الربا وأدخل السلعة بينهما لتتم الحيلة، هاتان بيعتان في بيعة، أو ما تعرف بمسألة العينة، اسمها العينة لماذا؟ لأن عين السلعة رجعت مرة ثانية للبائع، نفس السلعة عين السلعة رجعت مرة ثانية للبائع. نعم، إذا اشتراها من شخص وباع شخص آخر لا إشكال في هذا، اشتراها من شخص وباع شخص آخر لا إشكال في هذا، الكلام على أن نفس العين عين السلعة رجعت الى نفس الشخص البائع كطريقة للتحايل على الربا. هذا العقد كله فاسد، العقد فاسد والشرط فاسد كله. البيعتان، ما هو البيعتان؟ العقد والصفة التي تم بها هذا العقد. اعطيني على ان اعطيك كذا في خلال سنة او مؤجلة بكذا. وبعض اهل العلم تكلم على، وانا ذكرت لكم في المرة الماضية الكلام على مسألة التورق، وهي يعني فيها خلاف من اهل العلم. ذكرنا ان ابن تيمية يرى ان بيع التورق محرم. اقول لكم بيع التورق ان يكون الانسان محتاج الى المال فيأخذ سلعة من محل المحلات مؤجلة، يعني ثمن مؤجل 20,000 مثلا، اخذ بضاعة مثلا 20,000 30,000 وراح لمحل ثاني بعيد وباعها له او عليه ب15,000، خسر في دقيقة واحدة 5,000 من اجل المحصول على الورق اللي هو المال يعني الفضة. هذا الآن النوع الثاني وهو نوع البيع الفاسد المفسد. سموها حرق السلعة، سمى الحرق. نعم. وبعض أهل العلم يعني يرخص فيه بشروط، يعني كشيخ ابن عثيمين يرخص فيه بشروط ان هو يكون يعني في حالة اضطرار، في حالة اضطرار وليس عنده نوع اخر من المال يدفعه. حالة اضطرار تلجئه الى هذا، كأنه يقول بدلا من ان يأخذ بالربا، لان هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم يرخص فيها، لكن الشيخ ايضا يشدد فيها، يقول ان الناس توسعوا فيها فصار الواحد يأخذ من هذا ويبيع ويكون عليه 100,000 لهذا، ويأخذ من واحد ثاني ويبيع ويكون عليه 100,000 لهذا، حتى يغرق في الديون. يعني هو حصل على 500,000 في يوم، لكن صفت عليه كم؟ اصبح عليه مثلا 700,000 او 800، خسر 200,000 في يوم. فشك ان هذا فيه ضرر عظيم. لو رخص للناس في هذا لركبوا هذه الموجة، يحصل على مال سريع وبعد كده حل ربنا يسهلها، ثم بعد ذلك يبدأ أصحاب الدين يعني يشتكونه وتأتي المشاكل ويأتي الحجر عليه ويأتي إلى آخره. المقصود نحن الآن في النوع الثاني من الشروط، هو الشرط الفاسد المفسد كبيع العين. النوع الثالث الفاسد غير المفسد، شرط فاسد غير مفسد العقل، كما سيأتينا في حديث الباب كمن يبيع العبد الرقيق لغيره، ويشترط أن يكون له الولاء، وسنعرف معنى الولاء بعد قليل. والولاء في الشريعة لمن أعتق، يعني الذي يعتق العبد، يقول له أنت حر، سواء كان هذا العبد في كفارة من الكفارات أم أعتقه لوجه الله، المهم الولاء للذي يعتق، اللي يقول العبد مع السلامة أنت حر. أما اللي يبيع العبد ليس له ولاء، وهو أن إذا مات هذا العبد وعنده فلوس بعدما صار حرا عنده مال وليس عنده أحد يرثه، فإن المعتق هو الذي يرثه. وهذا إكرام من الشرع للمعتق، يعني جزاء لإحسانه لهذا العبد بإعتاقه، فإن الشريعة جعلت له الحق في أن يرثه إذا مات وعنده مال وليس عنده من يرثه. فإذا جاءك واحد باع عليك العبد، دفعت فيه فلوس، دفعت فيه مبلغ كبير 20-30 ألف 40 ألف، وضعه في البيع أو بعد البيع، وأثناء قال اشترط الولاء لي، اشترط الولاء لي وكتبتم هذا الشرط، ثم مات العبد، يعني الذي صار حرا، الرقيق هذا الذي أصبح حرا وعنده فلوس، واختلفتما إلى القاضي فيلغي القاضي هذا الشرط الفاسد ويعطي الولاء للمعتق صاحب النعمة، النعمة التي اعتاق هذا العبد، لأن الولاء هنا وعقوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه أو على عتيقه بالعهد. وسأتي أثناء الكلام على شرح الحديث هذا الكلام. إذن هذه الآن الشروط على ثلاثة أنواع بالنسبة للصحة والفساد: شرط صحيح لا يكون فيه مخالفة للشرع ولا ضرر على البائع ولا على المشتري، شرط فاسد مفسد، وشرط فاسد غير مفسد. قال المؤلف الشروط في البيع: الشروط جمع شرط بسكون الراء، وهناك فرق بين الشرط والشرط والشروط والأشراط. أخذتم في حديث جبريل في أشراط الساعة، يعني علامات الساعة، فالأشراط يعني علامات الساعة، أشراط جمع شرط بفتح الراء بفتحات، شرط يعني علامة. أما الشروط جمع شرط تسكين الراء، وهو إلزام أحد الناس نفسه بشيء في بيع أو في شراء أو في نفس أو في شيء آخر، هذا بالنسبة للغة. أما في نسبة لي معنى الشرط في الأصول، فدرست في الأصول أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وبعضهم يقول لذاته. وأخذتم أقرب الأمثلة وهي الطهارة أو الوضوء للصلاة، فيلزم من عدم الوضوء للصلاة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. قد يتوضأ الإنسان لقراءة القرآن، قد يتوضأ لأنه يريد أن ينام على طهارة أو ينام على وضوء، قد يتوضأ ليكون طاهرا هكذا. فالشرط في الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نقرأ لها الحديث. نعم. اشترط إذا شرط المشتري على البائع أن يوصل له السيارة إلى القاهرة، وتعاقد على ذلك ودفع الثمن، وتلفت في الطريق، فهي من ضمان البائع، فهي من ضمان البائع، إلا إذا كان المشتري قصر. يعني مثلا إذا لم يتفق على هذا الشرط توصيل، ثم اتصل به المشتري قال له وصل لي السيارة، فقال له لم نتفق على هذا، وإنما تعال خذ سيارتك، فقال لا وصلها لي، فقال خلاص ما بعتها لك لكن أنا غير راضي عن هذا ولم نتفق على هذا. وتلفة الطريق هي من ضمان المشتري، هي من ضمان المشتري، لأن البائع لم يشترط هذا الشرط في أصل العقد، فهي من ضمان المشتري. لماذا؟ لأنه قصر في أخذ سلعته، قصر في أخذ سلعته. وهذه قاعدة عامة يعني تمشي معنا في بيع الأصول والثمار وغير ذلك. نعم. نقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام موقية فأعينيني. فقلت: إن أحبت أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلته. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. عن جابر.
لا يفوتنا أن نذكر قبل أن نتكلم عن الحديث أن طائفة من أهل العلم، وسنتكلم عليها بعد ذلك، منعت الشروط في البيع والشراء، منعت الشروط في البيع والشراء، وهذه الطائفة منهم الظاهرية وبعض أصحاب الإمام الشافعي وأصحاب الإمام أحمد وغيرهما، منعوا الشروط. لماذا؟ اعتمادا على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وهذا الحديث رواه أهل السنن وهو حديث حسن، وأيضا اعتمدوا على حديث آخر رواه الطبراني وفيه ضعف، وهو حديث نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. والعلماء الذين أباحوا الشروط اعتمدوا على ما سنذكره الآن من الأحاديث في هذا الباب، وأن القاعدة في الشريعة أن طالما لم يحصل هناك ضرر ولا مفسدة، لا ضرر ولا ضرار على البائع ولا على المشتري، لا نوع من الظلم ولا التعدي ولا الخداع ولا غير ذلك، فإنه لا بأس بالشروط التي فيها منفعة للبائع والمشتري. ووجه الحديث الذي ذكرناه هو حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال ابن الأثير في النهاية كان يقول: بعتك نقدا بدينار ونسيئة بدينارين ويتفرقا ولم يتفقا، يعني يتفرقا من مجلس ولم يتفقا على أي نوعين من العقود، يعني سيأخذ بدينار نقد ولا بدينارين نسيئة. وهذا قاله الشافعي وذكره الترمذي في السنن، يعني يكون هذا من الربا، أو كما قال الشافعي يكون هذا بيع العين، أنهم يتفرقا ولم يتفقا على أي نوعين. يقول: أخذ منك هذه السلعة نقدا، نقدا ب100 ونسيئة ب200. طيب يقولوا: طيب خلاص مع السلامة انت حر. لا يصح له ولا يجوز له ان يتحرك من مكانه اذا اراد ان هو يمضي هذا البيع الا بتحديد: اخذها منك خلاص، اخذها منك نقدا الان ب100. يلا سجل عقد على هذا الأساس، أو أستأخذها منك مؤجلة ب200 إلى مثلا 6 أشهر أو إلى سنة أو نحو ذلك. أما الشروط التي الواضحة التي فيها منفعة فجاء فيها الحديث الذي رواه داود: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المسلمون على شروطهم. وأيضا المؤلف هنا ذكر في هذا الباب حديثين، حديث يدل على الشرط الفاسد وهو الذي معنا الآن، والحديث الذي بعده يدل على الشرط الصحيح كما سنبينه، الشرط الصحيح وأنه لا بأس به، الشرط الصحيح الذي فيه منفعة وليس فيه مضرة لا بأس به. قال عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، حديث بريرة، تكلم عليه أهل العلم في تصانيفهم واستخرجوا منه فوائد كثيرة، وبعضهم استخرج منه أكثر من 400 فائدة. هذا الحديث الذي معنا حديث بريرة، وتكلم عليه ابن جرير وابن هزيمة وعدد كبير من الأئمة في فوائد كثيرة جدا، والبخاري أخذه في عدة أماكن من صحيحه في الشروط والكفالة أو الوكالة والبيوع وأماكن كثيرة جدا من صحيحه، نظرا للشواهد المتعددة من هذا الحديث. وبريرة هذه كانت مولاه لعتبة ابن أبي لهب، وقيل لأحد بني جحش، وكان لها زوج اسمه مغيث، وبعدما عتقت، لأننا هنا قصة من الآخر، عتقت كان يحبها حبا شديدا، وكان يمشي خلفها في الأسواق من حبه لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى مغيث؟ هو كان عبد. فقالت: يعني أنت شافع؟ يعني أم آمر؟ فقال: بل شافع. فقالت: لا حاجة لي به، لأن أصبحت حرة وهو ما زال عبدا رقيقا. فكان من شدة حبه لها يمشي خلفها في الأسواق. فبريرة هذه كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، وكانت كاتبت أهلها، يعني هي رقيق عند أسياد لها، فاتفقت معهم على أن تسدد لهم ثمنها، كمثلا نفترض مثلا 10,000 20,000، خلاص أسدد لكم هذه 10,000 في خلال مثلا 9 أشهر. كاتبت أهلها، طبعا أهلها الآن ليس المقصود بالأسرة الأب والأم، لا أهلها يعني الأسياد المسؤولين عنها الذين يملكونها بملك اليمين، فاتفقت معهم على أن تشتري نفسها منهم، كاتبت أهلها بتسع أواقم. والأوقية في الزمن الأول كانت تساوي حوالي 40 درهما، 40 درهما، والدرهم الآن إذا أنت رحت تخزن عند أصحاب الصاغة يعني سيأتي أقل من 4 درهمات بشيء يسير. والحافظ ابن حجر يقول إن الدرهم كان في عصره، الحافظ متوفى سنة 852، كان يساوي الأوقية في عصر الحافظ كانت تساوي 12 درهم. الأوقية في عصر الحافظ ابن حجر يعني في القرن التاسع كانت تساوي 12 درهما، وقديما كما قلت كانت تساوي 40 درهما. فاتفقت معهم على أن يكتب كتاب إذا سددت 9 عواقل من الفضة فإنها تكون حرة. أخذ قبل هذا وهذا هو الذي جاء في كتاب الله جل وعلا قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الذين يبتغون الكتاب منا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني إن كان شايف لتحت يده إنسان كويس وعبد صالح وفي إيمان وفي صلاح فيعني يستحسن لك ويستحب أن تكاتبه. فكاتبوا بريرة على أن إذا سددت 9 عواقب تكون حرة. البخاري روى في صحيحه معلقا أنها كتبتهم على 5 عواقب على 5 عواقب لكن هذه الرواية معلقة. حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين الروايتين 9 عواقب و5 عواقب فقال أن الذي كان يجب عليها أن تسدده في هذا الوقت يعني وصل التاريخ إلى أنها تسدد الآن 5 عواقب من 9 يعني لازم تسدد الشهر به مثلا أو في هذا الوقت 5 من 9 وليس عندها 5. فبعضهم قال نرجح 9 لأنها من رواية عامر الشعبي و هي الأكثر والأرجح. قال في كل عام أوقية في كل عام أوقية. قالت لعائشة فأعينيني يعني تعديني. كانت تأتي عائشة تدخل عليها وتخدمها في بيتها ونحو ذلك تساعدها يعني فأعينيني. جاءت إلى الصديقة بنت الصديق وهذا أخذ منه أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن هو يستعين بأحد في بعض حاجاته فإنه يستعين بأهل الكرم والجود ولا يأتي للئام فإن اللئام سيخذلونه. فأتى لعائشة رضي الله عنها وكانت كريمة جوادة تنفق ما جاء في سبيل الله حتى إنها أنفقت يوما ما جاء للزبيد الصدقات وجاءت تفطر وقت الإفطار لم تجد شيئا تفطر عليه فعاتبتها خادمتها التي عندها أو مولاتها فقالت لها عائشة لو كنت ذكرتيني يعني نحن ما عندناش حاجة كنا يعني خلينا شيء يعني كان همها في الأعمال الصالحة والصدقات وفي ما يقربها إلى الله جل وعلا. قالت فأعينيني فاستعدت عائشة وأبدت رضي الله عنها وأرضاها المحبة لهذا الخير أن تعتق عبدا وأمة لأنه جاء في الحديث أن من أعتق عبدا في سبيل الله أعتق الله منه بكل جزء شخص عضو من النار لأنه ممكن 2 يشترك في عتق واحد وقد يعتق يشترك 4 في عتق واحد فكل واحد يعتق منه من النار بقدر ما أعتق من العبد. فإذا أنت أعتق عبدا كاملا أو أمة فيعتق منك بكل عضو منها يعتق منك عضو من النار أو عضو من النار وهذه نعمة كبيرة وثواب عظيم جدا في فضل العتق. لذلك ما خلا كتاب من كتب الفقه من كتاب العتق كتاب العتق وفضل العتق واستحبابه. فقلت إن عائشة تقول لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلي يعني مستعدة عديك يا عد هالك عد لكن بشرط ان الولاء يكون لي الولاء يكون لي والولاء اصله المحبة والنصرة المحبة والنصرة ويدخل فيه القرابة من ناحية اللغة والمراد هنا وفي باب الفرائض ولاء الإرث، ولاء الإرث، وأن هذا العتيق لو مات يرثه من أعتقه، على التفصيل الذي ذكرناه. فقالت عائشة لا ليس عندي مانع، بس شوفي مسألة الولاء. فذهبت سريرة إلى أهلها، يعني إلى من يملكونها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، قالوا لا، فأبوا عليها. أخذ أهل العلم من هذه الجملة يعني أن عائشة وافقت على الشراء، أنه لا بأس بشراء المكاتب، إن عندك واحد كاتبك أن تعتقه إذا سدد عليه ثم جت له بيعة. عدد من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة يمنع بيع المكاتب، يمنع بيع المكاتب، والجمهور على جوازه، والجمهور على جوازه لهذا الحديث الذي معنا، لهذا الحديث الذي معنا، وأن عائشة لم تمتنع من شرائها، ولو كان هذا ممنوعا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بدل ما ندخل نتكلم في مسألة الولاء أصلا هذا البيع فاسد، لكن دل هذا الحديث على جواز بيع المكاتب. طيب، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها. إذن كلمة خذيها هذه الكلمة تدل على جواز شراء المكاتب، وهذه في دليل لمذهب الجمهور على ما ذكرناه. وأخذ منها أهل العلم جواز تصرف المرأة في مالها وصحة تصرفها حتى ولو لم يأذن الزوج، وهذا يدل على تكريم الإسلام للمرأة، عندها فلوس وتريد أن هي تتصرف فيها تصرفا صحيحا ليس فيه فساد وليس فيه حرام، فلها ذلك. لأن عائشة رضي الله عنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل أن تتفق مع بريرة، قالت إذا أحببت أن أعدها لك عدلك بعد أعطيك فلوسها الآن، ولم تقل انتظري حتى أستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أن العلماء أخذوا من هذا الحديث حوالي أو أكثر من 400 فائدة، ونحن نمر على بعضها سريعا. قال خذيها واشترطي لهم الولاء. اشترطي لهم، كلمة لهم الولاء هذه عملت إشكال، اشترطي لهم الولاء، كيف يشترط لهم الولاء وهذا الشرط باطل وسينقضه بعد قليل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي سيخطبها؟ على اي شيء يهمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ان يغرر باحد في بيع او في شراء. فأجاب العلماء عن هذه المسألة أجوبة كثيرة، الكثير منها يعني متكلم، يعني إذا قلت، إذا أنت قلت إن ليس هناك جواب صحيح وجيه من كل الوجوه عن هذه الكلمة لكان قولك سديدا. لكن بعض أهل العلم يعني لهم أقوال أقرب، من أقرب هذه الأقوال أن قوله اشترطي لهم الولاء، أن اللام هنا بمعنى على، اشترطي عليهم الولاء كما قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن أهله هذه في متعة الحج، يعني الهدي هدي التمتع لمن، هل هو الهدي يأخذه الشخص ولا عليه المقصود؟ الجواب عليه، يعني هدي التمتع واجب على من لم يكن من أهل المسجد الحرام، عليه هدي التمتع. أما أهل المسجد الحرام يعني أهل مكة إذا جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد ليس عليهم هدي، فقول ذلك لمن لم يكن، لمن يعني على، يجب هدي التمتع، هدي التمتع على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهنا اشترط لهم الولاء يعني عليهم الولاء. هذا لعل هذا هو احسن واوجه الاجوبه، وغيره من الاجوبه فيه ضعف، انه قال لها يعني خلاص خليهم يشترطون الولاء على ما في اذهانهم، لانهم عرفوا ان هذا الشرط باطل، بالشرع، يعني دعهم دعيهم يشترطون ما يشترطون، ثم بعد ذلك سيبين النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فيما تأتي من الخطبة. يعني هذا أحد الأجوبة. على كل حال كما قلت لكم، يعني هذا الحرف، ولا أقول هذه الكلمة، لهم اشترط لهم على الحرف اللام، يعني في إشكال من ناحية التوجيه، وأقرب التوجيه الذي ذكرته أنها بمعنى عليهم، اشترط عليهم الولاء. ثم قال فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء خاصة الولاء الإرث، ولاء الإرث لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، يعني جتها الفلوس وكاتبت ويعني أخذت على هذا العدد. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني قام مغضبا يخطب في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، يعني قد يقال هو حمد الله بخطبة الحاجة، أو يكون حمد الله وأثنى عليه بغير خطبة الحاجة، والأمر فيه سعة. ثم قال أما بعد، وهي تسمى بفصل الخطاب، ويؤتى به بالانتقال من كلام إلى كلام آخر بعده. ثم قال فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما بال رجال، لم يذكر هؤلاء القوم بأعيانهم ولم يشهر بهم، مع أنهم معروفون. أخذ أهل العلم من هذه الكلمة أن ينبغي على الشخص الذي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو ينصح ألا يسلك أسلوب التشهير على المنابر وفي الخطب، وأن يسلك أسلوب التعريض، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال رجال يفعلون كذا، ما بال نساء تفعلن كذا، ما بال فتيات تفعلن كذا، وهكذا. إلا إذا كان الشخص معينا عند الناس وشره منتشر بين الناس، ففي هذه الحالة لا بأس من التعيين، كما فعل هذا عدد من الأئمة، كما كتب عثمان بن سعيد الدارمي كتابه المشهور بنقض عثمان بن سعيد على بشر بن الريسي العنيد فيما افترى على الله جل وعلا من التوحيد وغير ذلك من الرسائل والكتب التي ألفت في أناس مخصوصين وغير الكتب فتاوى الإمام أحمد وغيره من الأئمة في أناس مخصوصين كان لهم خطر على الناس كما حذر من الحارث قال إنما البلية من الحارث يعني حارث المحاسب الحارث المحاسبي صاحب كتاب التوهم وكان دخل في شيء من الكلام ولما أحمد قال إنه تسبب في إضلال فلان وفلان لما صاحب الحارث وغير هؤلاء فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وأيضا أخذ منها أهل العلم أن على أهل العلم أن يتكلموا في الخطب على مسائل الحلال والحرام التي تهم الناس ويكثر وقوعهم فيها يعني ممكن تجد خطيب يتكلم شهر شهرين ثلاثة أربعة وأكثر كلامه مثلا مجرد في الوعظ والترغيب والترهيب وأمور الآخرة ونحو ذلك وليس ولا تعد له الخطبة في الحلال والحرام فضلا عن الخطبة في التوحيد ممكن يتكلم سنة كاملة عن ما يتعلق بأشراط الساعة أو نحو ذلك والناس واقعون في كثير من مسائل الحرام والحيل ولا تجد يتكلم في خطبة واحدة عن هذه الأمور الخطيرة التي يقع فيها الناس فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس عندما وقعت هذه المسألة الواحدة وهي اشتراط شروط ليست في كتاب الله اشتراط شروط فاسدة قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كلمة كتاب الله المقصود به هنا الكتاب والسنة يعني ليست في كتاب الله وليست في السنة أيضا لأن السنة من الوحي كما أن القرآن وحي فالسنة وحي كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما آتاكم الرسول فخذوه فالسنة وحي كما أن القرآن وحي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذه العبارة هي التي استدل بها كما قلت لكم عدد من أهل العلم على إبطال الشروط كلها إبطال الشروط كلها قالوا إن ظاهر النصوص أنه ليس هناك شروط في العقول خلاص خذ وهات وانتهينا استدلوا بهذه الكلمة فصدق الجواب في أول الدرس كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط يعني واحد اشترط على واحد مئة شرط طب لو كان مئة واحد هل هذا يبيح الشروط أو مئة واثنين لا هذا على سبيل إيه المبالغة قال الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم هل لو استغفر ثمانين يغفر له لهم واحد وسبعين مئة لا ثم قال صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما هو قضاء الله في هذه المسألة أن إيه أن يكون الولاء لمن أعتق أحسن قضاء الله هنا في هذه المسألة أن الولاء لمن أعتق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق قضاء الله احق، شرط الله اوثق لمن اعتق. قالوا هذه فيها سجع، وقد نهينا عن التكلف في السجع، والجواب ان هذا ليس من السجع المتكلف. اذا كان الانسان يأتي بكلام ليس فيه تكلف لكنه يأتي مع البديهة، كلام فيه نوع من التنسيق والترتيب والتشجيع، كلام بدون تكلف وتنطع وتشدق، فهذا لا بأس به. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بهذه اللغة العربية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أثرت عنه كلمة جميلة كأنها في صحيح البخاري، قال إن مقاطع الحقوق عند الشروط. اكتب هذه الكلمة لأن الكلمة مهمة، ذكرها البخاري في صحيحه، إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، ولك ما شرط، يعني على حسب ما شرحنا، أن إذا لم يكن الشرط فيه مضادة أو شرطا محرما مضاد لكتاب الله أو مخالفة للقرآن أو السنة أو في إضرار، فلك ما شرط. ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر، قرأنا
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يطيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت خلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقضني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
نعم، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله مشهور، وتكلم فيه الفقهاء بكثرة، لأن أيضا فيه عدة فوائد، والمراد به هنا في هذا الباب مسألة الشرط، جواز الشرط الذي ليس فيه مضرة ولا يناقض مقتضى العقل، ولا يناقض أيضا أو يعارض دليلا لا من كتاب ولا من سنة. والبخاري رحمه الله تعالى بوب له، قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. باب إذا اشترط البائع، يعني هو باع السيارة أو باع الدابة أو باع البعير، لكنه في عقد البيع اشترط أن توصله هذه الدابة أو هذه السيارة إلى مكان مسمى معين، عشان يعرف المشتري طيب الكعب الذي سيلحق هذه الدابة أو السيارة هذه تمشي كم كيلو، يمكن مثلا اشترط يوديها مكان بعيد فتتلى في الماكينة مثلا، فاشترط مكان معين. البخاري قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حديث جابر هذا فيه فائدة، وهي استثناء منفعة المبيع زمنا محددا، يعني مسألة استثناء منفعة تستفيدها من المبيع لمدة محددة، زمن محدد، وقت محدد. الإمام أحمد يجوز هذه الصورة، يجوز للبائع ان يستثني منفعه المبيع، يعني لوقت محدد او لمكان معين. الامام مالك يجوزه بشرط ان يكون الفتره يسيره، وقت قريب وسهل، ما يكون فترات طويله، يعني مثلا ساعه تعبين يضطر نصف النهار. بقيه الائمه يمنعون هذا الاستثناء، يقولون لا يجوز استثناء منفعه المبيع، لان منفعه المبيع من ملك المشتري ودخلت في ملكه، فلا يصح لك ان تستثني منها شيئا.
نزلنا في حديث جابر، وهو حديث كما قلت مهم في باب الشروط، وتكلم عليه الفقهاء في عدة مواضع، والمحدثون أيضا، لأن فيه كلمة فيها اختلاف بين رواه، أنه باعه بكم، قيمة الجمل بكم، سنتكلم عليها الآن، هو حديث مهم. لكن قلت لكم بأن هذه المسألة مسألة استثناء منفعة المبيع، للعلماء فيها قولان، عدد أهل العلم منهم الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما يقولون بأنه لا يجوز استثناء منفعة المبيع، شيء اشتريته خلاص، كل واحد أنت تأخذ المبيع وصاحب السلعة يأخذ الثمن وانتهينا. طيب، وهذا الحديث الذي معنا حديث جابر، وما فيه من أن جابر رضي الله عنه في هذا الحديث اشترط أن يبيع هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يصل عليه إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة. قالوا هذه حادثة عين خاصة ب
جابر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهب له هذا المال فعمله بهذه الطريقة، هكذا أجابوا، قالوا أن هذه حادثة عين. وحالة جابر، جابر كان في فاقة وفقر، وقد استشهد أبوه ومات أبوه عبد الله بن حرام، وترك له بنات وديون، فكان وضعه المادي سيئا، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يهب هذا المال بهذه الطريقة. هذا جواب من منع هذا الشرط أو هذه الشروط. والإمام أحمد وعدد العلم يجوز هذا الشرط بناء على هذا الحديث، ويزود أكثر من ذلك، يعني له رواية باستثناء يعني شرط واحد فقط، وله رواية بأكثر من ذلك، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من المحققين أنه لا بأس بالشروط التي فيها مصلحة ومنفعة للبائع تعود على البائع، وكذلك منفعة تعود على المشتري، ولا إشكال فيها. وهذا الحديث يؤيد هذا القول ويرجحه. قال عن جابر رضي الله عنهما، ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنه كان يسير على جمل له، على جمل له، قالوا إن هذا المسير كان في رجوعهم من غزوة ذات الرقاع، كان في رجوعهم من غزوة ذات الرقاع في سنة 5 من الهجرة، جمل له قد أعيا يعني تعب، وفي رواية جمل سفال، تاء وفاء وألف ولام، وهو البطيء السير، الجمل السفال البطيء السير، فأراد أن يسيبه، يعني أراد أن هو يخليه بقى يمشي لوحده خلاص، ما لا يركب عليه، وليس المقصود في هنا تركيب السوائل التي كانت في الجاهلية، أراد أن يسيبه يعني يطلقه، خلاص تعب هذا الجمل وأتعب ركبه، حتى تأخر جابر عن هذا القافل أو هذا الجيش في آخر القوم. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد الجيش ويتعاهد رعيته ويتعاهد أصحابه بما يصلحهم، فلما سأله عن حاله أخبره أنه على جمل بطيء تعب وأتعبه، فأمره أن يعطيه يعني زي عطايا أو شيء، فنخذ الجمل ودعا، فنخذ الجمل هكذا ودعا له. قال فسار سيرا لم يسر مثله قط، يعني أصبح أسرع جمل في هذه القافلة أو هذا الجيش، لم يسر مثله قط، وهذا في معجزة من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال له بعنيه بأوقية، يعني أوقية، وبعضهم يفتحى بوقية، ويقولون بأن الأصوب أوقية بغير ألف، يعني أوقية بغير ألف لغة عامية، والأصوب أوقية، قال ابن الأثير والألف زائدة، والألف زائدة. وذكرت لكم أن مقدارها كان في الزمن الأول حوالي 40 درهما، وكان في زمن الحاضر كما قلت لكم 12 درهما. فقال بعنيه بأوقية أو بوقية، وأخذ من هذا أنه يجوز لولي الأمر أن يشتري من الناس، أن يشتري من الناس إذا لم يكن هناك ظلم أو استغلال، يصح لولي الأمر أن يشتري منك بيتا أو أرضا أو سيارة أو نحو ذلك إذا لم يكن هناك تسلط من أجل هذا الشراء. فقال جابر لا، وفي رواية قال هو لك يا رسول الله كما رواه البخاري. فإما أن يكون يعني تردد الأمر أو ظن أن الأمر ليس يعني على جهة الإلزام وأنه مخير يبيع أو لا يبيع، أي إنسان يبيع ويشتري. المهم في بعض الروايات يقول هو لك يا رسول الله، ثم قال له بعنيه، قال فبعته بأوقية، فبعته بأوقية. وهذه كلمة بعته بأوقية اختلفت فيها الروايات، فجاءت في رواية بأربعة دنانير، وفي رواية بأربع أواقٍ، وفي رواية بخمس أواقٍ. هذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يتكلم في الحديث بالرد، والصواب أن الرد يكون عندما تستوي الأدلة والروايات. أما عندما تترجح أحد الروايات على غيرها أو على الباقي فلا رد، وهذا ما صنعه البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى رجح هذه الرواية التي معنا لأنها من رواية الشعبي، وذكرت هذا في الحديث السابق حديث عائشة، لكن هذا هنا في حديث جابر قال من رواية الشعبي. فقال البخاري في صحيحه الاشتراط أكثر وأصح عندي، الاشتراط أكثر طرقا وأصح عندي، يعني رواية الاشتراط التي معنى هذا اشتراط أن يوصله إلى المدينة، أن يوصله الجمل إلى المدينة وبعد ذلك يأخذه. وهذه الرواية فيها هذا الكلام، فيها أنه باعه بأوقية، باعه بوقية، فرجح هذه الرواية التي هي عن عامر الشعبي. قال واستثنيت حملانه إلى أهلي بضم الحاء، يعني استثنيت أن يحملني إلى أهلي، يعني اشترطت أن يحملني إلى المدينة. وهذا هو محل الشاهد، أنه يجوز لك أن تبيع شيئا وتشترط معه شرطا ليس فيه ضرر ولا يعود على اصل العقد بالابطال. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا واحد يشتري الشرط يعود على اصل العقد بالابطال، مثلا يقول له بعتك هذه السيارة على ان لا تبيعها لاحد فلا عندك، بعتك هذه الدار على ان لا تسكنها خالص، تصرف فيها تبيعها تذهبها على ان لا تسكنها، هذا شرط يعود بالابطال على اصل العقد. لكن الشروط التي لا تعود بالإبطال على أصل العقد لا بأس بها. قال فلما بلغت يعني المدينة أتيته بالجمل، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل، قال هذا هو الجمل، لما وصل المدينة فنقدني ثمنه، يعني قال دين له الأوقية التي اتفق عليها. قال وزادني، قال وزادني قيراطا. قال جابر فلازمت احتفظ بهذا القيراط في جرابي، يعني الزيادة خلاه جنب، احتفظ بهذا. نعم في الصحيح. نعم قال فلازمت احتفظ بهذا القراط في جرابي، فنقدني ثمنه ثم رجع، يعني اخذ الوقية ورجع الى بيته جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال فارسل في اثري او اثري، فقال تعال تعال يا جابر اتراني ما كثتك، يعني المماكثة في البيع والشراء اللي بتوع التفاصل تزيد او تنقص حسب ان تبيع او تشتري. فقال اتراني ما كثتك لاخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، خذ الجمل والدراهم فهو لك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا من عظيم أخلاقه وجوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي نعم. لماذا؟ كيف هذا؟ خلاص هذا ليس السلف. السلف بيع الذي السلع غير موجودة. لكن سلم. لكن هذا السلع موجود. ذكرنا السلم في الدرس السابق. السلم مضاعة غير موجودة. أما هذا الجمل موجود. لكن التأجيل سعر. التأجيل في المال، لكن البضاعة موجودة والجمل موجود. وفي رواية خذ جملك ذلك فهو مالك، وفي رواية هما لك. هما لك هذا الحديث كما قلنا استفاد منه صحة الشروط في البيع والشراء، الشروط التي ليس فيها ضرر على البائع ولا على المشتري، والتي لا تصادم نصا من كتاب او سنه. ختم هذا الباب بحديث مر معنا اكثر احكامه، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر عباد، تكلمنا عليه، ونهى عن النجس، وان لا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب في ضم الطاء على خطبتي، ولا يخطب على خطبة أخيه. نسخة هنا صحيحة عندك. ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولا يخطب على خطبة أخيه. ظاهر النهي التحريم، وعليه جماهير اهل العلم انه اذا خطب الرجل امرأة ولم يعرف هل هم رفضوا ام لا، لا يصح له ان يتقدم، لا يصح له ان يتقدم حتى يتأكد انه رفض فعلا. فلا يصح ان يتقدم ويخطب على خطبة اخيه الا اذا علم انهم رفضوه. وبعض اهل العلم استثنى الفاسق، فقال يجوز الخطبة على خطبة الفاسق، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لعموم النهي. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، يعني لا يجوز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها أن يطلق قرتها لتحظى هي بالخير والنعمة التي عند زوجها، فإن هذا الفعل من المحرمات، وتأثم هذه المرأة على هذا الفعل لتكفأ ما في صحفتها، يعني في إنائها، لتفوت الخير عليها. ولا يخفى عليكم الأحاديث الكثيرة في أن المسلم أخو المسلم، وأن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلى غير ذلك. وبهذا ينتهي باب الشروط في البيع، ويكون عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم ما جاء في الربا والصرف، والحمد لله رب العالمين. وهنا سؤال، ما حكم العمل في البنوك التي تقدم قروضا لعمل مشروعات صغيرة، سواء كانت القروض لعمل مشروعات صغيرة أم كبيرة فهي قروض ربوية لا إشكال فيها بأنها محرمة. نريد امتحانا على كتاب الأصول، إن شاء الله نحاول نضع وقت معين تراجعون في كتاب الأصول ثم نختبر فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.